راديو البيت ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
صبحكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى وراديو البيت طبعا من خلال تردد الإذاعة 107.4 ونجدد التحية في حلقة جديدة من حلقاتنا في راديو البيت. اليوم موضوعنا الرئيسي بيكون عن طبعا الإنسان يمر بمراحل مختلفة في حياته، عن المهد، طفولة، مراهقة، شباب، يعني إلى آخره. في مراحل عيالنا المختلفة من أعمارهم يكون عندنا هواجس، مخاوف، وظنون. متى بيكبر؟ كبروا، دخلوا المدرسة، متى بيتخرجوا من المدرسة؟ تخرجوا من المدرسة، بيطلبوا عم يسيرون لأولاد الخدمة الوطنية، شو بتكون حياتهم؟ بيكمل الجامعة، شو بيدرس؟ وين بيشتغل؟ هاي الهواجس والمخاوف والتفكير في مراحل عيالنا المختلفة كيف نعيش وياها بشكل صحي وصحيح، بحيث أن نحن نكون عندنا الصحة النفسية الكافية أن نحن نربي عيالنا بطريقة صحيحة بدون مخاوف وبدون هواجس. بالعكس يكون في تخطيط، التخطيط جميل وأنك تحط هدف يكون أجمل، ولكن تكون في حالة سلام وسكينة وطمأنينة وتعرف أن الحافظ رب العالمين وأن رب العالمين هو مدبر الأمر في البداية وفي النهاية. فهذا بيكون الحوار اللي بنطرحه إن شاء الله في الساعة الأولى. في ساعتنا الأولى بعد بنتكلم عن اللعب الإلكتروني واللعب الخارجي. شو هو اللعب الخارجي؟ زمان أول ما كان عندنا اللعب الإلكتروني كان عندنا اللعب في الحوي، اللعب في الفريج، اللعب خارج إطار البيت. فشو الفرق ما بين هذا وذاك؟ وأكيد كل واحد له إيجابياته وسلبياته، وهذا اللي بنطرحه اليوم، وبنعرف شو اللي أكثر ممكن يعني يفتح أفاق الطفل، ينمي الطفل أو يغذيه حتى عقلانيا وجدانيا وعاطفيا. في فقرتنا الأخيرة بنرمس عن البقع السوداء حول منطقة الفم. كثير من الناس مثلا تشوف أنهم بشرته بيضة أو فاتحة، لكن عنده بقع سوداء أو البشرة تكون غامجة في منطقة حول الفم، وهذا اللي بنطرحه اليوم من خلال لقائنا مع دكتور خالد النعيمي استشاري أمراض جلدية. اللي عنده أي استفسار عن أي فقرة من فقراتنا يقدر يطرشلنا على 4477. طبعا فقرة اللعب الإلكتروني بنرمسها الأستاذ عبدالله درويش خبير تنمية بشرية، وفي فقرتنا الأولى وموضوعنا الأول اللي هو عن المراحل العمرية في حياة عيالنا بنتكلم يا دكتورة مهر آل مالك استشارية أمراض نفسية أو خبيرة نفسية. أيضا نبدأ في موضوعنا الأولي أو مقدمتنا بالأحرى. يمكن النجاح يعتبر شيء ضروري جدا في حياة كل إنسان، وكل إنسان يبغى يكون ناجح في حياته سواء حياته الشخصية أو حياته المهنية. النجاح في حد ذاته هو ضرورة وغاية يدورها الجميع. باختصار نقدر نقول النجاح هو من أعظم الأمور اللي ممكن يسعى لها ويحققها الإنسان في حياته، والنجاح في حياة الإنسان شيء وايد مهم. عشان شيء اخترت لكم كتاب اسمه مفاتيح العشرة للنجاح، بنتكلم وياكم عن هاي المفاتيح العشرة، حتى ممكن إذا ما سدنا الوقت نرمس اليوم عن 5 مفاتيح وباكر إن شاء الله نكمل 5 مفاتيح الثانية. من بداياته قال لي سريع، يعني يمكن 3 مفاتيح اليوم. مفتاح الأول للنجاح يقول الكاتب هي الدوافع. يعتبر الكاتب أن الدوافع اللي هي بمعناته الحافز هو المفتاح أنك توصل للنجاح، لأن الدوافع تخلي عند الإنسان نوع من الإثارة. هاي الإثارة تدفعه بقوة صوب هدفه وصوب أنه يحقق هذا الهدف، ويستعين من خلال هاي الدوافع بجميع الطرق والوسائل المشروعة والمتاحة له علشان يوصل للهدف أو يوصل للنجاح. المفتاح الثاني هو الطاقة. الحكمة تقول العقل السليم أو العقل السليم في الجسم السليم، والكاتب يقول أن في 4 أنواع للطاقة، هي الطاقة الروحية والطاقة الجسدية والعقلية والعاطفية. هالـ4 طاقات أنت تحتاج أنك تشحنهم بشكل مستمر، تشحن الروح بالتواصل الديني مع رب العالمين وبالإيمان، تشحن الجسد بالأكل وبالرياضة، تشحن العقل بالثقافة والعلم والمعرفة، وتشحن العاطفة بأنك تكون مشبع عاطفيا من خلال علاقتك الزوجية، من خلال علاقتك بعيالك، من خلال علاقتك بأبناء بأمك وأبوك وأخوانك وخواتك. هذا هو الإشباع العاطفي. هاي الأربعة متى ما نشحنوا بطريقة صح استوى عندك أنت كإنسان توازن، فتحافظ على توازنك. وهي التوازن في الطاقات الأربع بيخليك أيضا عندك استقرار وعندك سعي أنك تكون ناجح وتسعى في نجاحك. تخيلوا الإنسان المتذبذب في حياته، عشان نفهم هاي النقطة صح، اللي ما عنده توازن في جسده ومريض، ميهود طول اليوم، ميهود طول الوقت، ميهود مو بصاحي، فكرة مشوش، عنده مشاكل في العمل، عنده مشاكل في البيت، عنده مثلا ما عنده إيمان كافي، شو الحالة النفسية اللي يكون فيها؟ يكون عنده اضطرابات نفسية، عنده مخاوف، عنده قلق، ما في سلام داخلي لأن في نواقص عنده، فأكيد ها كله بيكون ضد الوصول للنجاح. المفتاح الثالث وهو وايد مهم هو المهارة. المهارة أنك أنت تتعلم وتجتهد وتطالع وتتثقف، لأن هذه المهارة هي من أهم الأسلحة لك في بناء أن يكون عندك باكر يكون أفضل، مستقبلك يكون زاهر. ولاحظوا أن جميع المبدعين والعظماء حققوا نجاحاتهم بفضل المعارف والمهارات اللي تعلموها خلال سنوات حياتهم. فاصل مستمعينا، وإذا استوى لنا وقت بنكمل اليوم أو باكر إن شاء الله. فاصل وبرد نواصل.
راديو البيت، راديو
البيت الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
سلامة، أقول لك سمعت اليوم برنامج صباح الأولى يوم يرمسون عن قرار التوطين في القطاع الخاص؟
أقول لك ما عليك أمر، ناوليني الورقة اللي وراك.
دوك سمعتي ولا لا؟
سمعت شو؟
صباح الأولى قرار التوطين على الإذاعة.
طاوليني طاوليني الدباسة.
هاي الدباسة وعطيناك إياها. على طاري الإذاعة، البارحة نازلة غنية العيضة في الإذاعة أسميها فنانة، سمعتيها؟ سلامة.
ها أغنية منو؟
عيضة على لولا. أقول لك أنت تسمعيني أصلا؟ شكلك مو المبقبضة وياي.
تراني قلت لك وايد مشغولة، مو المبوياك أنا.
إيه مشغولة ون. سلامة، أظن أنت حتى ما عندك وقت تسمعين الفاصل اللي يرمس في السنة عن التركيز ويا اللي يرمس وياك.
أخبرك أسميك متابعة، أنت وين عندك وقت تسمعين ها كله؟
شكل بعد وين عندي وقت؟ سلامة الدنيا تطورت، عندنا تطبيق في هذا كله، الحين أبوي تسمعينه من كل مكان، حتى برا البلاد يشتغل، ما يطوفت شيء، نزلي وتسمعي.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي، واللي من خلاله بإمكانك المشاركة في البرامج وإرسال الرسالة النصية بشكل مجاني، بالإضافة للاستماع لأرشيف كل البرامج وقصيد فزاع وأغاني إذاعة الأولى. ومن خلال تطبيق إذاعة الأولى بتكون على معرفة بكل علوم البلاد أول بأول. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. الأولى منكم وفيكم.
من بدع دارنا
حياك يا من ملغلة محتويني، حياك يا روحي وعمري، وحياك انت الليالي المسفرات بسنيني، وما فات من عمري حسافة بلياك، صدق الوفا ما بين قلبك وبيني، اثبت لي طيبك وحسنة نواياك، اهواك وانت يا غلا محتويني، امد كفي وانت اللي مد يمناك، وشلون بجازيك وينك وويني، غلبتني بالطيب مكثر مزاياك، في عيد ميلادك لك القلب عيني، وقبل حياتي لك هدية وتفداك سعيد القمزي.
من بدع دارنا. الأولى 107.4. راديو البيت ويا سماح العبار. ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت، ومستمرين وياكم في مواضيعنا وفي يعني حواراتنا المختلفة اللي بنطرحها على مدار الساعتين الهواء. طبعا وصلنا وياكم لموضوعنا الأول وحوارنا الأول اللي بنرمس فيه عن طبعا فعلا كل أب وكل أم عندها واجز في حياته، خاصة اللي يكون عندك عيال ما شاء الله، وال يعني الأبناء هم هبة من رب العالمين وهبة جميلة وعطية جميلة، وسبحان الله يوم يكبرون ويتعلمون ويتغيرون، يعني شرات الوردة أو شرات الزهرة اللي يعني تستوي ثمرة وتنضج وتزيد جمال وتألق مع الوقت، ومع هذا التألق والجمال يكون عندنا نحن يعني خوف عليهم، خوف من تغيراتهم، خوف من المستقبل كيف بيكون. فنبغى نتكلم اليوم عن مراحل حياة أبنائنا المختلفة طبعا بما فيها من متغيرات، كيف نحن نتعامل معها. نتكلم أكثر عن الموضوع مستمعينا من خلال لقائنا مع الدكتورة مهر آل مالك، خبيرة نفسية. صباح الله بالخير يا دكتورة.
نور، مرحبا أستاذة سماح، كيف حالك؟
بخير الحمد لله. إيش حاجة عساك بخير؟
الحمد لله.
يعني من نقول مراحل حياتنا طبعا المختلفة فيها تغيرات مختلفة وفيها تطورات مختلفة لشخصياتهم. الطفل اللي بعشر 10 سنوات يختلف عن بو 18 سنة، فكيف نحن كأباء وأمهات نقدر نتأقلم ونتقبل هاي المتغيرات ونكون في حالة سلام مع نفسنا ومع متغيراتهم، وأنه هو الصغير لابد أنه يكبر في يوم من الأيام؟
كبداية إحنا كأولياء أمور أو كقائمين على رعاية هالأطفال لازم تكون عندنا خبرة بكل مرحلة من المراحل اللي مر فيها الطفل، سواء هو صغير في المراحل الأولى، طفولة المبكرة، طفولة المتأخرة، المراهقة، ولين يكبر يستوي راشد. فإحنا لازم كبداية كمربين لازم تكون عندنا شو التغيرات اللي مر فيها الطفل والمراهق والراشد. بالنسبة للمرحلة الأولى اللي هي المرحلة الأولى اللي هي الخمس سنوات الأولى عند الطفل، اللي هي مرحلة التنشئة الاجتماعية اللي احنا نحاول قدر الإمكان نركز فيها على الطفل ونعطيه كل الجوانب اللي تثقل شخصيته، لأن شخصية الطفل تشكل خلال الخمس سنوات. يعني أكثر الدراسات تذكر أن خلال هالخمس سنوات تتشكل فيها شخصية الطفل، فإحنا لازم نكون كبداية أول شيء نركز على هالخمس سنوات، نبذل قصارى جهدنا خلال هالخمس سنوات، بعدين شوي شوي تكون عيننا على الطفل وهو يكبر. لازم نحط في بالنا أن هذا في يوم من الأيام بيصير المدرسة، بعدين بيصير الجامعة، بعدين بيشتغل، بيعرس، بيطلع من البيت. فأنا لازم أنا أهل نفسي لكل المراحل، لكل التطورات اللي بتطرأ على هالطفل. إذا أنا ما أهلت نفسي أنا كمربي وأن هالطفل أنه هو ما بيتم عندي طول الوقت، أن في مراحل هو يمر فيها، أن في تغيرات، يعني بمرحلة المراهقة في أولياء أمور وايد يشوفون فيه صعوبة في مرحلة المراهقة في التعامل مع الطفل. قم 7 سنوات والست سنوات أول ما يبتدون عناد، سلوكيات تكون خاطئة، تكون عندهم صعوبة. فأنا لازم أكون كمربي لازم تكون عندي كل هالجوانب، يكون عندي على الأقل فيها بعض الوعي، بعض المعلومات، ولازم أأهل نفسي كيف أتعامل وياها. إذا ما قدرت لازم ألجأ لإنسان مختص عشان أعرف كيف أتعامل وياهم.
نعم، جميل جدا. يعني هو سبحان الله، يعني الأم أو المقدم الرعاية للأطفال هو لابد أنه يكون فاهم أنه في احتياجات للطفل وفي تغيرات للطفل، أو للطفل الطفل ما بيتم طفل، بيمر مثل ما ذكرنا بالمراحل المختلفة. مرات نحن يكون عندنا مخاوف، الحين بيدخل يعني مثلا انا عندي بنت بتدخل كي جي 1، انا عندي خوف مثلا هي كيف بتتقبل الانفصال عن البيت، وكيف بتتقبل ان هي تندمج مع اطفال وفي مكان هي ما تدخلته، كيف نحن نسيطر على مخاوفنا هذه وما ننقلها حتى لعيالنا؟
هذه ترى احنا ليش احنا من البداية نقول لازم احنا نأهل نفسنا، يعني هاي في البداية. اكيد استاذة سماح انت تودين عيالك الالعاب،
صحيح.
اول ما اوديهم الالعاب اول مرة يمكن اوديهم يكون خوف مبالغ فيه اني انا كم واقفة وياهم طول الوقت، يمكن ثاني او ثالث مرة او رابع مرة خامس مرة ممكن اسير شوية بعيد، اخلي مثلا المساعدة اللي عندي شوية توقف وياهم انا اشوفهم من بعيد. فهو شوي شوي بالتدريج نفس الشيء بالنسبة للطفل. أول مرة أول يوم يعني أول أيام الدراسة اللي يصيرون فيها الكيجي خاصة الكيجي كل الأطفال يصيحون، أسبوع أسبوعين لازم أنا أحببها بالمدرسة، لازم ما أخوفه من الذهاب للمدرسة، لازم ما أخوفه من الغرباء. في بعض الأمور أنا لازم ما أخوف نفسي الخوف المبالغ فيه، أكيد في خوف، أكيد في بيكون عندي قلق، أكيد بتكون عندي مخاوف أنه كيف بيتعامل ويا الآخرين، كيف أنا بكون أحاتي هالطفل خلال 8 ساعات أو 5 ساعات كبداية اللي بيكون فيها في المدرسة. بس أنا لازم يكون عندي شوي اطمئنان، لازم أهدي نفسي داخليا، لازم أأهل الطفل أنك بتروح المدرسة بيكون عندك ربع، بيكون عندك مثلا تلعب وياهم، بتتعلم، بتكبر، بتسوي. فهي مرحلة تأهيلية. يوم بصير مثلا الدوام أقول له مثلا أنا بطلع شوية ساعتين أو ثلاث بعدين بيبشلك، بصير الألعاب أقول له أنت ألعب شوية. فهي كلها شوه بالتدريج، نفس مرحلة الفطام، احنا ما نفطم الطفل مرة واحدة، احنا نفطمه بالتدريج. فكل شيء احنا بالنسبة لتربية الأبناء يكون بالتدريج، اللي هو الانفصال، الخوف من الغرباء، اللعب مع الآخرين اللي هو اللعب الجماعي. في أطفال ما عندهم القدرة على اللعب الجماعي، فهاي من التقنيات التي تستخدم مع الأطفال في الحضانات وفي في 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 الكيجي اللي هي في رياض الأطفال. فهي كلها مراحل تدريجية، احنا إذا كنا واعين وعارفين شو المراحل اللي مر فيها الطفل وشو طبيعة كل مرحلة وشو اللي لازم أعلمه في كل مرحلة، بكون عارفة شو الأساسيات اللي هو في هالمرحلة يحتاجها الطفل، كيف متى مثلا أخليه روحه، متى أكون موجودة وياه، متى أحضنه ومتى أعلمه بعض الصرامة في الموضوع، متى يتعاقب ومتى يتكافأ. هاي كلها شو في أمور في أوقات معينة، حتى أساليب العقاب والثواب في إلها أوقات معينة، في أساليب معينة لازم تكون في أمور فيها نوع من الصرامة. طريقة حواري مع الطفل، طريقة عقابي للطفل، توبيخي للطفل، في إلها أمور معينة، في إلها أساسيات معينة أستخدمها مع الطفل عشان ما أكسر شخصيته، عشان ما تهتز شخصية الطفل، عشان ينمو عندي الطفل سليم، ما يكون فيها شو شخصيته تكون مهتزة، ما عنده ثقة بنفسه، يخاف من الآخرين. فهي كلها يعني الأساس من الأسرة، الأم والأب إذا كانوا واعين وعارفين كل هالأمور بيكون عندهم شو الأساسيات الصحيحة في التعامل مع الطفل، متى يعلمون المبادئ الصحيحة، متى يكونوا موجودين، متى يبتعدون، متى يخلونه ويتحمل مسؤولية، متى هم يتحملون مسؤولية.
جميل جدا. على طريق الحضانة أو الكيجي، يعني شوفي مرات يكون الأب والأم عندهم الوعي وعندهم المعرفة وعندهم الثقافة، لكن العاطفة غلابة، بالذات الأم عاطفتها تغلب،
لا يتحمل
قلب الصغير، لدرجة حتى مرات في أمهات يعني يوم الطفل الصغير تحاتي يوم التطعيم، ولدرجة ما تبغى تودي الطعم لأنه بيتعور وبيتألم من هالإبرتين اللي يأخذونهم. فكيف الأم تقدر تسيطر؟ يعني حين نحن يعني ندري إن في علم ومعرفة ودراية، لكن هي العاطفة هاي اللي على قولتك قلب الصغير لا يتحمل. كيف تخلي الأم، كيف الأم تحكم العقل مو بالعاطفة في بعض المواقف مثل ما ذكرتي تحتاج الحزم، مثل إن هي أنا أودر الطفل هذا في الحضانة أو في المدرسة وخلاص، إنه خلاص هاي مرحلة إلزامية في حياته.
في نفس هالمراحل، يعني اذا مثلا الام ما تتحملت تشوف طفلها يصيح، يعني في بعض يمكن احنا شفناهم بعض هالنماذج، الام تصيح برا والولد يصيح والطفل يصيح داخل. اللي نفس هذيل العاطفيين وايد هذيلا ما تصير هي وياها المدرسة من الأساس أفضل، يودي أبوه يودي أخوه يودي خاله يودي حد من الأقارب أفضل، لأنه هو بيشوفها هو يعرف نقاط الضعف، الأطفال أذكياء يعرفون نقاط الضعف عند الأم والأب، فهو يعرف شو اللي يسويه عشان يغمرها وتشله وياها خلاص قم بلازم يدش المدرسة اليوم وايد صاحبه ودي. في أطفال يصيحون مثلا 10 دقائق مجرد أن الأم سارت خلاص يسكت يتأقلم مع الموضوع. فدائما احنا يعني بشكل عام احنا لازم نتحكم عقلنا قبل العاطفة، لان اذا مشينا ورا عواطفنا في امور وايد احنا بنخسرها في اغلب الامور الحياتية. اوكي العاطفة مهمة في امور معينة، بس هل اني انا هالطفل انا ما بخليه يروح المدرسة، ما بخليه الطعم، ما بخليه الامور اللي هاي الامور كلها في مساءلة علي أنا إذا ما خليته مثلا ما يروح المدرسة وما طعمته. أنا لازم أحكم عقلي، أنا أباه يدرس يتعلم يستوي إنسان ناجح يكون فاهم، أباه يكون إنسان سليم، فأنا لازم شوي أتغلب على العاطفة اللي عندي. لا شوية بخليه شو لازم شوي يكون أشد عليه شوية، يعني إحنا أحيانا نشد أحيانا نرخي، لازم أكون متزنة في عواطفي في حكمي للأمور. دائما إحنا نمسك العصا من النص ونكون متزنين في عواطفنا في كل الأمور الحياتية. الاتزان مطلوب منا في كل الجوانب الحياتية.
الاتزان والتوازن مطلوب، لأن فعلا يوم ترجح كفة شيء على حساب شيء في الآخر نحن يعني نحن نتعب كأمهات، وبعد مساكين الطفل الأطفال يتعبون أنهم يعني يتعبون ضريبة الخطأ أو الاستمرار في العاطفة،
لأن أصلا الدلال الزائد يفسد والقسوة الزائدة تفسد. فأنا إذا كنت متزن سواء بالقسوة أو بالدلال خلاص أنا ما دلعت زيادة ولا قسيت عليه بزيادة، أنا قسيت عليه يوم هو احتاج القسوة اللي هي القسوة العادية اللي ما فيش العنف المبالغ فيه، ودلعتها يوم هو يحتاج الدلع. فأنا كل ما كنت متزن بأساليب التربية كل ما كنت ناجح في تربيتي مع أبنائي.
جميل جدا، يمكن هاي الخلاصة اللي نحن نختم بها الموضوع وياك دكتورة مهرة، وجزاك الله خير قوات إن شاء الله.
حياتنا
الله يحييك حبيبتي. مالي السلام. إذا مستمعينا كانت ويانا دكتورة مهرة المالك خبيرة نفسية، كنا نرمس وياها عن موضوع أن نحن تقبل المراحل العمرية في حياة عيالنا بما فيها من متغيرات ومتطلبات. فاصل وبرد نواصل.
راديو البيت، راديو
منكم وفيكم.
تعالي بتخبرج مريم، ما لها حس، شو مستوي
يا بنت الحلال؟ ما ادري بها، من ايام ما اخذ عني 500 ربية وما تاخذ رخصات الغداء الا وياي، لكن مره قوها يا اختي حتى السلام وتسلم.
هاي سوت شرات اللي يقول ان سلمت انا وناكتي ما علي من رفاقتي.
توكم انتم شو غص المثل بعد في سالفتنا؟
ما ادري هي شو يقولون.
قال متى رقيت القصر قال امس العصر.
اي والله صدقك ذراك مو بهينه
على هواك انت عاده. هذا المتوصف ماضي وحاضر ومستشرف.
حمل تطبيق المتوصف على الابل ستور المتوصف وساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
فزاع، سميت حمدان من صغري وسميت فزاع، والاسم هذا بالنيابه. لو كانت القصة صبر أنا زبون، الصبر والأيام للعاقل عبارة، القصة الوافي يموت ولا يخون، وإن الصبر نفسه يبي منا صبر.
قصي فزع
قبل يضيع العمر، حدد مسارك،
حدد مسارك،
مازالت الفرصة أمامك متاحة. لو إن همومك في الضمير التعارك، دع للتفاؤل في ضميرك مساحة. شف سوريا بعد السياحة معارك، والبوسنة بعد المعارك سياحة.
قال المثل خل الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين القاوة.
أشوف العمر فرصة واشوف الحياة فصول، ومع كل فصل تجربة عمر مدروسة. فزاع
قصيد فزاع على إذاعة الأولى.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله،
تراثنا امانه
من جمره الفكر والاحساس، يا شعار النبض في شرق ولا غرب،
سويه الصح ولا جفت الاقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال،
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر،
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا،
حضارة جيل مسيرة بطل، دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
أنا لشفت الورد في المزهرية، بعيد عن بستانه يضيق بالي، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي، لو كان نور شموعه الجانبية ترسم ملامح ما مضى في خيالي، الذكريات الحلوة الأولية قدام ترهقنا صدوف الليالي، شقية بنادم ونفسك شقية، مهما بلغت من الكبر والتعالي، ترى الرضا طبع النفوس الرضية، ومن الشقى ما فيه مخلوق سالي، ومعاندة الأيام يصبح ضحية لو هو من أصحاب السمو والمعالي.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
مرت أيام القنص حلوة عذية، حلو جو الصيف من صبح العشية، يا طير محنية على روس الأكلاع، وكر الشجاع اللي تسامت عشوشة، عزمك يزم السحب وجناحك شراع، كل ما حد الصقور الصيرمية كان له معها مخاليب وجناح، القنص لو كانت أيامه الشقية لذته في النفس تجلب الارتياح.
107.4
من فعلكم ساهمتوا سمعة الجير، تنافسون العالمي والمحلي، أذنينكم من وجميع الصقاقير أهل القنص ونذكركم ما تملي.
الأولى منكم وفيكم.
أول ما بطل عيني أقول بسم
107.4.
راديو البيت ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم، مستمرين ويا عيالنا ولعب عيالنا والهواجس ويا العيال كله. اليوم حلقتنا ما شاء الله خاصة يعني بمواضيع تخص الأبناء، هذا الشيء مهم لنا، إذا معظم الناس اللي يتابعونه يعني أمهات، فإن شاء الله يستفيدون ونحن بعد ترى نستفيد، يعني سبحان الله تكون معلومة غايبة عن ذهننا، شيء ما نعرفه، نسوي تجديد للمعلومات مثل ما تسوي أبديت للكمبيوتر، نحن بعد محتاجين أبديت لمعلوماتنا. بنرمس الحين مستمعينا عن موضوع بعد مسوي مشاكل في البيوت، ودر الأيباد، ودر الأيباد، ودر الأيباد، ودر بلاي ستيشن، لعب في الحوي، لعب كرة، لعب أي شيء، المهم تودر الأيباد. حوار مستمر مع جميع الأبناء، خاصة في ظل يعني أن الألعاب الإلكترونية والتواصل الاجتماعي صار مثل العنكبوت متشعب ما بين أركان الأسرة كبير وصغير. فنرمس أكثر عن الموضوع مستمعينا من خلال لقائنا مع الأستاذ عبد الله درويش خبير تنمية بشرية. صباحك الله بالخير أستاذ عبد الله.
صباح النور والسرور، حياك الله أستاذة سماح وحيا الله المستمعين الكرام.
الله يحييك أستاذ عبد الله وحياك الله طبعا أكيد في راديو البيت. واليوم نرمس عن يعني زمان أول ما كان عندك وايد خيارات، على الرغم من قلة الخيارات ومحدودية الخيارات لكن كنا مرتاحين، نلعب في الحوي، نلعب في الفريج، نلعب مع عيال عمومتنا، خالتنا، خوالنا، وأشياء بسيطة وألعاب بسيطة لكن فيها حركة وفيها مهارة وفيها استخدام للذهن والعقل، كان فيها وايد أشياء وكنا مرتاحين. اليوم نحن كأمهات نعاني مع عيالنا، كل واحد قابض هالأيباد ولا يبغي ودرة، شرات المرضعة ويا الطفل، يقول سير العب في الحوي، العب كرة، العب أي نشاط بدني، طبعا هم مستسلمين للأيباد أو الأجهزة اللوحية. فشو تعليقك على هذا المشهد اللي ممكن تشهده كل أسرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا ببدأ من نقطة أنت قلتيها أن نحن كنا نلعب ونحن مرتاحين. غالبا الراحة أستاذ سماح من سد الحاجة، نحن حاجتنا إلى اللعب، هذه حاجة عند الأطفال لازم تشبع، الحاجة إلى الحركة، الحاجة إلى التواصل. المشكلة في وين؟ المشكلة أن نحن نربي عيالنا على نمط معين، على طريقة معينة، بعد سنوات نقول هذا الولد ما يطلع، هذه البنت ما تلعب، هذا يارس مكانه وكله على الأجهزة اللوحية أو برامج التواصل الاجتماعي. طيب نرجع 3-4-5 سنوات قبل، أنت شو كنت تسوي يوم بديت تربي، أو أنت يوم بديت تربينا؟ لا تطلع، لا تلعب يا فلان، الشارع خطر، فلان ايش اسمه هذه اللعبه ما بتروم لها، تعال دوك الايباد، خذ الجهاز هذا اجلس قدام التلفزيون. انا شكلت نمطه وحركته حددتها، وحتى الناس اللي بيتعامل وياهم هذا زين هذا مو زين، هذا يلعب وياه وهذا لا تلعب وياه، فانا حجمته. بعدين اي اشتكي ان ولدي ما يلعب، طيب انت كيف ربيته؟ قبل كان يقولوا لنا اهالينا طلعوا العبوا في السكه،
صح،
العبوا يا يرانكم، تحملوا، هم شو يقولوا؟ طلعوا العبوا بس تحملوا من المواتر،
صح،
طلعوا العبوا بس لا تسيروا بعيد،
صدق،
مثلا نص ساعه ساعه حد يطالع وينكم، ها انتم تلعبون اموركم طيبه، رجعوا. فهم ربونا على نمط معين، فكانت تسد الحاجات بالطريقة الصحيحة. اليوم نحن ربينا عيالنا بنمط آخر، فالحاجة للحركة والنشاط والتواصل غير موجودة، لم تسد،
لأن نحن قيدناهم
بالضبط.
زي ما تقول العب في الحوي، الحوي أمان، لا في سيائر ولا في حد غريب، العب في الحوي.
جميل، المشكلة في وين؟ المشكلة أن نحن نقول له العب بس ما نقول له كيف العب.
تصدق ما عنده أدوات،
ما نقول له، يعني مثلا سر العب في الحوي، إذا شو أسوي في الحوي؟ وبعدين ما عندي حد يلعب وياي، لذلك نحن نفتقد المشاركة. ونفتقد، ما عندنا وقت لا حق عيالنا ولا حق أسرنا ولا نبغى نشاركهم، ولا للأسف بقول هاي الكلمة أن غالب الأسر لما يقولون حق عيالهم سيروا لعبوا ولا خذوا الأجهزة يبون أنه يفتكون من الإزعاج من الحشرة، مسوي لنا صداع في البيت، سيروا لعبوا برا. لا لا كذي مو بصحيح. ليش مو بصحيح؟ لأن عيالك مش إزعاج لك، لأن أبنائكم أقرب الناس. أنت إذا ما شاركتهم، إذا ما قلت له كيف يلعب، إذا ما قلت له شو الأدوات اللي يستمتع فيها، إذا ما صرفت من وقتك ساعة ساعتين نص ساعة تجلس وياه وتلعب وياه وتعلمه كيف يلعب وتقول له شو البدائل. اليوم أي شخص خذ الجهاز اللوحي أو الآيباد من ولده، أعطيت البديل، قلت له شو اللعبة البديلة، قلت له شو النشاط، قلت له وين المكان الآمن، مثل يوم تقولين قبل شوية في الحوي، طيب في الحوي شو الألعاب اللي متوفرة، شو النشاط اللي ممكن أسويه، منو بيشاركني، شو المعايير أنت تحطها لي. في الغالب نحن ما نسويها،
صح ما نسويها. والمشكلة بعد ثانية أخوي عبد الله، يوم يكون في فرق عمر كبير ما بين الأبناء وأبائهم وأمهاتهم، يعني بعد يكون في فجوة، لأن حركتهم في جيلة مخهم مخ، يعني حد يبغى، يعني عادة ما ينزلون بمستواهم أو بتفكيرهم لمستوى أطفالهم، فتلقى في فجوة ما بينهم، ما بيشاركونهم ألعابهم حتى الإلكترونية ما بيشاركونهم، لأن كل حد في عمر عنده احتياجات مختلفة، فنحن وايد ننسى احتياجات عيالنا لأن نحن مركزين على احتياجاتنا نحن.
بالضبط، وأنا أشكرك على هذا السؤال، لأن نحن نقيم احتياجات ابنائنا على عقليتنا نحن وعلى احتياجاتنا نحن. لا مو بكذي، أنا بقول أن قيم احتياجات أبنائك على قيمة أبنائك لديك، وأنت كيف تباهم يكونون عندك، كيف تباهم يكونون في المستقبل. هل تبا هذا الطفل مرح، نفسيته قوية، حاجات مغطاة؟ لأن شو اللي يصير، بقول لكم وين الخطورة. أنا اليوم ما عندي وقت أجلس مع أبنائي، ما أشاركهم اللعب، ما أعطيهم الأدوات، لأنهم مزعجين أقول لهم سيروا لعبوا في الحوي ولا خذوا الأجهزة اللوحية وسيروا لعبوا فيها. بعدين لما نكبر هو بيبحث عن سد الحاجات عند ناس
برا. نعم
برا، هذا الناس الثانيين ممكن يكون رفقاء سوء، ممكن يكون شيء خطأ، ممكن يكون شيء في برامج التواصل الاجتماعي ما تناسبه، ما تناسب عاداته، ما تناسب قيمه. مو معناته اني انا قلت له سير بعيد عني، مثلا العب في الجهاز اللوحي، معناته انه في امان. بالعكس، الخطوره اللي موجوده من فتره بسيطه، انا شفت في بعض المواقع مال الالعاب، في بعض الالعاب جدا سيئه.
نعم
جدا سيئة، وتأثر في القيم
فيها
إيحاءات والعادات والتقاليد، وتأثر بشكل سلبي جدا. فلما شفت اللعبة هذه، للأسف كانوا حاطينها لأعمار من 5 إلى 8 سنوات. طيب أنا لما أقول حق ولدي ولا بنتي اللي أعمارهم 5 سنوات تفضل هذا الجهاز اللي فيه أشياء سلبية وسيئة ولعب فيها بدون رقابة، بدون مشاركة، بدون توجيه، معناته أن أنا شو سويت؟ أنا كونت شخص أنا ما أبغى أشوفه بعد 10 سنوات.
نعم للأسف.
هي وهذا اللي يتخلي عند الأمهات صدمة، كيف ولدي يسوي كذي؟ كيف
يسوي كذي؟ نعم.
منو اللي قال له؟ نحن بيت محافظ، نحن ما عندنا هذا في عاداتنا وتقاليدنا. اللي علمه عدم الرقابة، اللي علمه عدم التوجيه، اللي علمه أني أنا ما صرف جزء من وقتي ومجهودي مع أبنائي، بضطر غصبا علي في المستقبل أني أنا أصرف أوقات وساعات وجهد كبير عشان أصحح خطأ كان بالإمكان تصحيحه في وقت بسيط جدا.
صحيح. حتى حين التلفزيون، يعني هم الحين نادر أن في حد والله بيس بيتابع التلفزيون كتلفزيون، لا بيتابعون البرامج نتفليكس وإلى آخره. حتى هالأشياء بعد غير آمنة أنك أنت تودر عيالك مهما كان عمرهم قدام مثلا نتفليكس ويشوفون، يعني وما شاء الله نتفليكس فيه يعني يميع الخيارات ويميع الفساد.
أستاذة سماح، كنت جالس مع طلبة جامعيين، يعني من عادتي أن أنا أحاورهم وأسولف معهم، سألتهم هذا السؤال، كم واحد فيكم عنده نتفليكس؟ تقريبا 99% رفعوا ايديهم. قلت لهم طيب كم واحد فيكم ينصح ان نتفليكس يفتح قدام اسرته وعائلته واخوانه الصغار واخواته الصغار؟ كلهم
ولا واحد
ابدوا ولا واحد كلهم قالوا نحن نرفض انه يفتح هذا البرنامج في بيوتنا. قلت لهم معناته طيب السؤال الثالث اسف قلت لهم طيب بالرغم انكم انتم ترفضون ان هذا البرنامج يفتح، هل في حد فيكم موجود نتفليكس في بيته؟ قالوا لا، وعدد كبير منهم. نحن عارفين ايش الخطر وعارفين انه سيء، بالرغم من هذا سامحين له انه يكون موجود عندنا.
حتى حين في الاونه الاخيره ان نتفليكس يدعم المثليه والى اخره، يعني حتى انا كنت اتكلم في البيت هذا لازم يعني نقطع الاشتراك معهم لانه ما يستوي، حتى لو نحن مسوين رقابه وباسورد لكن لا تامن اي شيء صراحه.
بالضبط، لا تأمن أي شيء. وبعدين في بعض الأوقات بعض البرامج تكون وايد ذكية، يوهموننا
دس السم في العسل.
أي بالضبط، يوهموننا أن ترى في باسورد، في رقم سري، أنت ليش خايف؟ طيب الباسورد أصلا متسيف وموجود ويقدر أي شخص يشيل الريموت سواء كان من أهل البيت ولا من برع البيت ويضغط على الحساب ويدخل. عيالنا يشوفونا يوميا نحن ندخل الباسورد. اصلا هم ما يدخلون في الاكونت الخاص فيها. فانت هني شو تسوي؟
لان حتى اللي هي مال كيدز مال الاطفال انت ما تعرف شو في كذا مليون الف فيلم حاطين، ما تعرف مضمون كل واحد شو فيه، ما تعرف شو ممكن الاشياء اللي داخل المضمون.
وبعدين الحين قاموا يشتغلون على موضوع الايحاء اكثر من العرض المباشر.
صحيح صحيح.
يعني أنا ما بيجي بقول لك لا تصلي، بس بيجي بقول لك تعال خلنا نلعب وأجل الصلاة بعدين.
صدق.
ما بقول لك والله تعال للمثلية، لا بحط فيلم كامل عن
يحببك في الشيء. نعم
بالضبط، وأحط لك جزء بسيط إنه كان خطأ وأنا ما كنت قاصد واستوى وخلاص أنا الحين مستسلم على الشيء. فهم يمشون بأن يدسون السم في العسل، يمشون بالإيحاءات، يمشون إنهم فاهمين إنه ما في رقابة، لأني أنا قلت لهم ان هذا حساب خاص بالاطفال لا تخاف، كل شيء بينحط في الحساب هذا بيكون يناسبهم،
هم يناسب من 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 منظورهم ومو من منظورنا نحن للاسف.
بالضبط. الحين هني يعني في سؤال لازم نحن نجاوب عليه، هل معناته ان كل الالعاب
على عجاله لان المفروض خاتمين من دقيقتين، تفضل.
تمام. هل معناته ان كل الالعاب وكل البرامج سيئه؟ لا.
لا،
الالعاب والبرامج ممكن تنمي الافكار وتطور من ابنائنا اذا في اختيار صحيح وتوجيه صحيح.
اكيد بالتاكيد. شكرا لك جزيل الشكر استاذ عبد الله درويش خبير تنميه بشريه، وقواك الله. شكرا لك، كلامك طيب، يومك سعيد في امان الله. ونحن مستمعين مستمرين ومتواصلين وياكم، لكن عقب الفاصل تريونا.
راديو البيت، راديو
البيت. الوصف يعني مردود على أن وصف حاجة معينة أو شرح حاجة معينة، راعي الوصف هو اللي اخترع المسألة أو هو اللي طاح في المشكلة وطلع منها أخير شيء منها أو الاستفادة منها. فنحن نقول المتوصف دخل في تجربة معينة في الدنيا أو في الحياة وسوى جملة اعتبرناها نحن مثل أو مقولة نحن نمشي عليها.
المتوصف لعبد الله حمدان بن دلموت.
العشب ينبت تحت الحفار، هذا من الأمثال الجميلة اللي فيها يعني فيها حكمة وفيها قصد وايد غاير في الموروث الاجتماعي الأدبي في الدولة. الحفار اللي هو سور أو يدار المزارع قديما، والحضار عبارة عن شو؟ شبك، هول، حد يسميه شبك حد يسميه هول، أغصان الشجر اللي فيه شوت وكذي. شي يسوون؟ يجمعون اليابسة ويحطون دور ما دور على مزرعتي، ما في أول شبوك وما في إدرات في هذا حق المزارع. ليش؟ عشان لا يدخل البوش ولا يدخل الهوش، يكون يدخل خرب. فيحطون شو؟ يحطون الشبك هذا دور ما دور المزرعة، فيسمونه حضار. فهني شو يقول راعي الوصف؟ يقول العشب ينبت تحت الحضار لأن المكانات الثانية وين يطيح المطر وتنبت الأعشاب يأكلنها الهوش، لكن تحت الحضار الهوش ما يقدر يوصل لها لأنه محميات بشبكة، عشان شي ينبت. فهني ينقال هذا في لسببين. سبب واحد يوم يبون يشجعون الناس أنه يعني يخلصون شغلهم بالكتمان، أن يعني لا تخبر، سو شغلك وانت ساكت بدون ما حد يدري بتنجح بيمشي شغلك. أو يوم يبون يقولون أنه ربا هذا الريال أنه وراه ناس حامين ناس محاوط طيب ناس ما بينقضى وما بيستوي الإنسان إلا إذا كان فهو له صفتين يا أن كذي يا أن كذي في هذا الحال يمشي وفي هذه الحال يمشي.
المتوصف ماضي وحاضر ومستشرف. إماراتية تراثية وطنية. غبايب ويا الشاعر والنوخذ حميد بن ديبان ويحاور فهد علي كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى.
يا أخي
شلت حمل متعب الشلي ومرحت بالحيل قواته
يا حتى ناظري هلي وسبحت بالدمع عبرات.
جديدنا بيتم جديدنا
وشلت خفت لمجلي تنطوي بالخبث نياته
على الأولى 107.4.
فتاة العرب
رحبت لي واسباب ما هيض الجيل مني لك الترحيب بالشكر مردود أحب من شدك ردود المراسيل منشود لك مني على رد منشود
إنسان عزير ظاهر من غلاها وافيها ومن طيب معناها فتاة في كرمها حاتمي وباللي وين بانلقى شراها ولو في الناس يثمر فضل ميته لديت عن في الدنيا سخاء وابن التالي أذبت سبيل هاروت ذاكي يعقوب للثالي وابتهت من حب مبهوت الشاف السكي زي الهلال يسترد من نوره يوني.
فتاة العرب
جديدنا
ليتني درب وممتد طريج والغالي مشى
بيت مديدنا
جايين على الميوت ويلي مشى الغالي مشاب ويا ليتني حبل وممتد ويبس الغالي ثياب ويا ليتني دهن ورد ويرشرش الغالي ثياب.
جديدنا بيتم جديدنا على الأولى 107.4. الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. هو الوقت اللي من أذان الظهر لين فترة الهيور. بلادنا مو ببلاد عالمية،
بلادنا العالم كله. هذا ما قال الشيخ محمد بن راشد الله يطول عمره.
ما ترقب نوايدها على دروب الفخر والنور علاها بطموحها اليوم هي تكتب عوايدها ومن يوم زايد بثوب العز حلاها وعيونها للسما ترقب نوايدها على دروب الفخر والنور علاها بطموحها اليوم هي تكتب عوايدها جبين الفضاء بالعزم ولاها وبهمة رجالها لبست كلايدها ربي وهبنا بلد واليوم خلاها تتسيد قلوب خلقه في جدايدها
يا زايد شموخ في الأرض ولاها
عيال زايد شموخ الأرض ولاها على الفضاء راياتنا المجد عايدها
هذه الإمارات ثوب العز حلاها
وعيال زايد تفاخر باسم زايدها
حمل متعب الشلي ومرحت بالحيل قواته
حتى ناظري هاللي وسبحت بالدمع عبرات
جديدنا بيت مديدنا
وشجيت خفت لمجلي تنطوي بالخمسينيات
على الأولى 107.4
راديو البيت ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي ومتابعي راديو البيت وصلنا وياكم لساعتنا الثانية من البرنامج وطبعا ما زلنا مستمرين وياكم نذكركم بالمواضيع اللي طرحناها في الساعة الأولى رمسنا أول شيء عن موضوع المفروض أن نحن كيف نتعامل مع تغير الرغبات وطلبات ومتطلبات واحتياجات عيالنا التغير أو الانتقال من المرحلة العمرية للمرحلة العمرية بما فيها من حيثيات وبما فيها من متغيرات، يعني نحن نكون ما عندنا القلق المستمر والخوف المستمر والعاطفة الزيادة عن اللزوم، وبالتالي نتوهق في تربية عيالنا وفي الآخر نضيع وقت في أشياء غلط، وبالتالي رد نندم ونحتاج وقت أطول لتحديد أو تغيير مسارنا في علاقتنا وعيالنا. فقرتنا الثانية أو موضوعنا الثاني رمشنا فيه عن موضوع الألعاب الإلكترونية والألعاب الخارجية، الخارجية نقصد في الفريج في الحوي في أي مكان خارج أسوار البيت وبعيد عن الأجهزة اللوحية. ونحن يوم نطلب من عيالنا أنهم يودرون الأجهزة اللوحية أو الآيباد لابد أن نحن نوجد لهم بديل، يعني بتلعب في الحوي إنزين شو ألعب في الحوي، يلا عطني أدوات وخيارات أقدر ألعب في الحوي، ما تبغي أجهزة لوحية بتجلس تشوف وياي التلفزيون، راقب المحتوى اللي أنا أشوفه في التلفزيون عشان ما أشوف شيء عقب نندم كنا على الأشياء اللي شفناها. طبعا المشاهدة هاي بالتكرار، أنا كنت أشوف شيء لا يناسب لعاداتنا ولا تقاليدنا ولا أخلاقنا ولا ديننا وأنا أشوفها يوميا، والله خلي الطفل قدام شاشة التلفزيون ويشوف هالأشياء ويتنقى من إلى، وطبعا أشياء ما عليها أي رقابة، فبالتالي نحن نعطي يعني مثل اللي عق عياله بالنار بيدي، إن أنت أعطيها المحتوى الفاسد الهادم وخله، والله أهم شيء أنه ما يزخل الآيباد. فالمشكلة مو في الآيباد ولا في التلفزيون ولا في أي شيء، المشكلة أن نحن كيف نقدر نحدد ونقنن ونختار الخيارات المناسبة لعيالنا بغض النظر شو هي الوسيلة، أجهزة لوحية أو شاشات تلفزيونية. فلابد أن الأم والأب أو الأهالي يعطون وقت كافي لفلترة الموضوع يعني اختيار المناسب لعيالنا، اختيار المحتوى والمضمون المناسب لعمارهم، اختيار الأشياء اللي تناسبنا نحن، مو بأنه هو بس عشان حساب أطفال فمعناته أني أنا أكون مطمن ومرتاح، ونحن في هاي الفترة نشوف يعني مثل حرب وحرب فكرية يعني تبغى تضرب في صميم أخلاقنا في صميم ديننا في صميم عاداتنا وتقاليدنا وتغير كل المفاهيم عند عيالنا، وهذا طبعا شيء خطير ومرفوض رفض بات. ننتقل الحين مستمعينا وياكم لترويجاتنا. عندنا طبعا تطبيق إذاعة الأولى 107.4، عندنا تطبيق على الأندرويد والأبل ستور، هذا التطبيق تقدرون من خلاله تستمتعون بالاستماع لبرامج إذاعة الأولى، تستفيدون من أو تتابعون الحلقات اللي طافتكم من جميع البرامج اللي تحبون تتابعونها على إذاعة الأولى، تسمعون قصيدة فزاع وتسمعون الأغاني الحصرية على إذاعة الأولى، وترشون رسائل نصية مجانية لبرامج الإذاعة طبعا من خلال هذا التطبيق. وعندنا تطبيق القرآن الكريم، طبعا إذاعة دبي للقرآن الكريم ترددها 91.4، ترمون تحملون هذا التطبيق بعد من الأبل ستور والأندرويد والبلاي ستور، وتتعرفون على مواقيت الصلاة الصحيحة وين ما كنتوا، في خاص طبعا مواقيت الصلاة بالإمارة دبي، تستفيدون من الاستماع لبرامج إذاعة دبي للقرآن الكريم، تستمعون لتلاوات القرآن الكريم بتلاوات مختلفة بأصوات مختلفة، وبالتالي عندكم يعني سبحان الله تحصل النطق عندك تغير، مخارج الحروف عندك تتغير، كلمات تقولها صح، وبالتالي تستفيد وتأخذ أجر وثواب أنك أنت تسمع وتطبق هالأشياء. عندنا فالك طيب طبعا 800 رقم 800-222-222، خدمة فالك طيب اللي هي طبعا تتماشى ويا رؤية مركز حمدان بن محمد لحياء التراث اللي تهدف لصون الحفاظ وعلى استدامة الموروث الثقافي غير المادي للدولة، وتنقل ما بين الأجيال، وتحرص أيضا على حفظ المعلومات التراثية وتزويد الباحثين والمهتمين بالمعلومات الصحيحة، وحول كافة الاستفسارات المتعلقة بإرث دولتنا مفردات اللهجة المحلية وأصولها، طبعا من خلال وجود مصدر معتمد وموثوق ينتج حقيقة أعلى معايير العالمية في آلية البحث وتحري المعلومات بشكل دقيق. 800-222-222. تقدرون تتواصلون على هذا الرقم، تطرحون أي استفسار عندكم خاص بالأشياء اللي ذكرتها، وطبعا بيتم الرد عليكم خلال يومين عمل من أيام الدوام الرسمي. وهاي الخدمة مقدمة من خبراء وذوي اختصاص معتمدين في مجال الأبحاث والتراث. مرة ثانية 800-222-222 وفالكم طيب. كان في خبر كنت أبغي أخبركم عنه، شفته اليوم وقلت شاركه وياكم. الخبر يقول لا تشارك الأمر على وسائل التواصل، وهذا خطأ ممكن يكلفك الكثير إذا سافرت. طبعا شرطة أبوظبي تقول لك احرص على عدم مشاركة أي معلومات عن سفرك على وسائل التواصل الاجتماعي، لأن هذا الشيء بيعرض منزلك للسرقة خلال غيابك. نحن أو معظم الناس اللي يحبون ينشرون تفاصيل حياتهم على وسائل التواصل الاجتماعي شيء وايد مهم. أنت تنشر لكن أنت ما تعرف منو يتابعك، أو ما تعرف منو بالأحرى يترصدك ويتابعك بدقة متناهية، مو بيتابعك لأنه يلا فيديو 50 ثانية شافه وانتهى الموضوع، لا، ممكن يتابعك علشان يعرف ما وراء هاي المتابعة من أسرار عنده. مثلا فلانة أنا تابعها، حطت اليوم وين بيتها، وين ساكنة، شو عندها من أشياء. في بنات الله يهديهن حتى كبتاتهن وأغراضهن يصورونها في وسائل التواصل الاجتماعي. صورتي حطيتي كل شيء بالتفصيل، أو أنت حطيت كل شيء بالتفصيل، عقب أسبوعين 3 أسابيع يلا البوردين كارد وجواز السفر وأنا مسافر. زين، لا تتحرون أن هالشيء صعب يستوي أو مستحيل أو هو ضرب من الخيال. لو خيال وصعب ما كانت الشرطة تنوه عنه، أكيد في جرائم استوت بسبب هالشيء. أنا عرفت وين بيت فلانة ومنو مسافر، طبعا الناس تصور جوازات وعدد البوردين كاردز اللي عندهم، فأعرف 5 أشخاص 6 أشخاص مسافرين من هذا البيت، يعني البيت ما في حد، يعني احتمالية السطو على هذا البيت جدا واردة وسهلة لأنه ما في حد في البيت. يترصدوا لكم بهاي الطريقة وتلقون بيوتكم انسرقت. وطبعا هاي اللي يصور بيته وتفاصيل بيته، غرفة نومه والكبت ومعزكم الله الحمام والصالة وإلى آخره، أو حتى أن أنا أصور الأشياء اللي في البيت يعني، فيكون سهل المنال من قبل المترصدين وضحاف النفوس والحرامية. فلا تشاركون هذا التسلسل الزمني والأحداث والأشياء في بيتكم على وسائل التواصل الاجتماعي، وللعامة كل الناس، وبالتالي تردون من السفر بيتكم انسرق. ليش انسرق؟ كيف وما كيف؟ هذا ما جنته يداكم من خلال نشر هالمعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي. شيء ثاني، طبعا مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعلن عن فتح باب التسجيل عشان المشاركة في القرية العالمية في مسمى 27 طبعا عام 22-23. طبعا هالمشاركة للأكشاك والأكشاك المأكولات والمشروبات. آخر موعد للتسجيل بيكون 12-8، وأي حد يبغى يستفسر يقدر يتواصل على الرقم 04-44-55-55. طبعا للمشاركة أو الاشتراك في موسم القرية العالمية من خلال يعني هم اللي حابين يكونوا متواجدين بأكشاك المأكولات والمشروبات. ونتمنى طبعا التوفيق للجميع، نتمنى موسم القرية هاي السنة يكون بعد من نجاح لنجاح أكيد. هذا بالنسبة لي بعض الأخبار اللي عندنا. خبر ثاني كنت أقرأ قبل شوي في الجريدة، يعني شيء يعني مفخرة حقيقة، أن أطباء الصحة دبي ينجحون في تفتيت حصى قرن الوعل لمريض يزن وزنه يصل وزنه ل 180 كيلو جرام. هذا المريض ما أعرف شو جنسيته، لكن هو كان يعاني من ألام مزمنة وحادة، وصار كذا دولة في أوروبا كانوا يقولوا له أنه عنده حصى في الكلى، لكن ما نقدر. التحدي اللي كان يواجه الأطباء إن ما يقدرون يسوون العملية نظرا لوزنه، هو عمره 50 سنة ووزنه 180 كيلو والحصة كبيرة عنده. فرفض من كذا بلد أوروبي مختلف إنه يسوون العملية، وأظن أنه هو يا دبي للإقامة أو إلى آخره. وطبعا سووا له أشعة واكتشفوا أن في حصة كانت متشعبة من حوض الكلى وممتدة بزوائد في جميع جيوب الكلى، وكان يجعل استخراجه وايد صعب لأنه ممكن يتعرض لنزيف شديد ممكن يؤدي لا سمح الله للوفاة. فطالبوا المريض أن لابد أنه يخفف وزنه قبل إجراء العملية الجراحية، وبالفعل تمت العملية للمريض. طبعا لأنه صار مستشفى، صار طوارئ مستشفى دبي وهو عنده ألام شديد في منطقة الخاصرة ومو مرتاحة من 3 سنوات لأنه أصلا مو قادر ينزل وزنه. وفي هذا الوقت كان 3 سنوات الحصة هاي تكبر 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 لين ما وصل قطر الحصة ل7 سنتيمتر وتشعبت لتاخذ شكل قرن الوعل وتشكل تشغل معظم أجواف الكلى وبلغ طولها 10 سنتيمتر. طبعا بدأ المريض يعاني من التهابات متكررة في البول وهذا الشكل سوى لعب إضافي في حياته. الدكاترة أوضحوا أن الفحوصات المخبرية والأشعة المقطعية للمريض كانت تقول أن لابد أن يعني يكون هذا المريض يخضع للعملية، ولكن طبعا كان في استشارة دكاترة أمراض القلب والصدرية والتخدير قبل ما يسووا له هاي العملية. وذكر الدكتور اللي سوى باقري اللي سوى له العملية أن التحدي كان البدانة المفرطة للمريض اللي تم طول ساعات الجراحة مستلقي على بطنه، والعملية استغرقت 2 ساعة وعقب 3 أيام تم طبعا خلال العملية تم تكسير الحصى لقطع صغيرة واستخرجوها بشكل كامل من كافة تجاويف الكلى من خلال طبعا المنظار. المريض استوى بخير الحمد لله وغادر المستشفى في اليوم 3 من العملية الجراحية وهو يتمتع بصحة جيدة والحمد لله بدون أي مضاعفات سلبية. وطبعا يعني هذا مثل ما أقول هذا شيء فخر لنا أن في هيئة الصحة بدبي سوى مثل هذه العمليات اللي فيها نوع من التحديات. فاصل مستمعين وبرد نواصل.
راديو البيت، راديو
البيت، أنا أحب أخضر عشان أساعد الناس. أنا أحب أخذ اللعبة أفتحها أشوف كيف تشتغل أو شو يشغلها وبعدين ألعب فيها. أنا بصير عالم من علماء الإمارات ينتفع بعلمي بخير كل البشر. إذا أنت عندك حلم لا تترك تقول ما يحتاج، إذا تبغى تسوي شيء لازم تسوي.
راديو البيت.
كن قائد حكومي وتميز بشهادة الماجستير في الإدارة العامة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. طور معارفك الإدارية ومهاراتك القيادية وخلك سفير للنموذج الحكومي المبتكر لدولة الإمارات العربية المتحدة. التحق بالنخبة وسجل الحين في برنامج الماجستير في الإدارة العامة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في الفصل الدراسي الأول 2022. للاستفسارات اتصل على 04-329-3290 أو سجل من خلال الموقع الإلكتروني mbrsg.ae. كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، تمكين قادة المستقبل.
من عيونك تشتكي خذني معك يا مسير
أبت الشرطاب لا شرطاب من جدكم لا
ساعت بين غمدة الصوت لينوبي
شلاتنا
قل لاظم علاتك تلبين يلمعي يا شين موت الحر وفي العين عبره السور ما يلعكن البيت مبنعي والباب عطال المقعدير ظهره عمري نثرته ورقلك تعزف هنعي بيت القصيد اللي كمل وانت شطره أسأل نظر عيني وش انت وقصاي وش يعني لمسي والعذي بكره لين العظم واحس بدوخ لضاي وانا الكسير ولا لقام جبره لو هو يذوب الملح في عين ملاي يبقى الوفا له دوم ويزيد قدره قل لظم على تقتل بين يلمعي يا جين موت الحر وفلين عبره
شلاتنا
افتخر اني امارات
احبك يا دولتي
بابا الدايم في قلبي
افتخر اني اماراتي يس
راديو البيت
الحمد لله الحمد لله
بقعتنا غير
هذه منطقة سيلة طال عمرك ونحن نسكن عليها من زمان من قديم بقعتنا بقعة سيحية غاربينا رمل وشارجينا السيح وشارجي السيح يبال وعايشين في الدار هاي طال عمرك وكنا في الزمان القديم إلا نتنقل من طوي لين طوي وحمد لله كل زرعناه استوى والحمد لله من هذاك الوقت لهاي الوقت العرب ارتاحوا زرعوا طال عمرك فندال ونجح زرعوا كوسة زرعوا طال عمرك كل جيرة بليان زرعوا طال عمرك الطماط كل جيرة الحمد لله نجحت يوم الملاك يوم
الحمد لله الحمد لله
بقعتنا غير
الأولى 107.4
من جمرة الفكر والإحساس
يا شعار النبض في الشرق ولا غرب
سوية الصح ولا جثة الأقلام
علموني من اللي ما يحب الهلال
سكر وكلم بعد خمسة دقايق أنا مزاجي من زماني تعكر
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان
قصيد فزاع
الناس مخلوقة على الشر والخير والمشكلة محد مكاسب رضاها كم عبقري ضاقت عليها التفاكير عاش السنين ولا عرف محتواها يا مكثر أحلامه لكن دون تفسير يحلم ولا منه توعى نساها تقرأ على وجهه صدوق التعابير وتشوف في عينه ما يكشف خفاها محتار في الدنيا وخلق الله تحير في حيرته ولا عرف وش بلاها ذعذع علي بارد الغربية اعصير النفس معتله وريحك دواها ولا قضى من ليلك الثلث الاخير تاصل هواجيس الشعر منتهاها اروي بمعناها قلوب الجماهير ورقالها باحساس منه قراها اكتب من ابداع الاحاسيس واثير قريحة الشعار وابلغ مداها بالله يهل الطير في ضيعة الطير كم عين صقار بكاها عماها هذه على الضيعة أجل ويش بيصير في فقد منه فارق مستواها قرموشة جيريه أصلها جير لو شافت الصيدة تبعد مداها قامت وراها تغرف الريح وتغير لو إنها بين السحابها وماها إلين تطرحها مثل طرحة الزير في حرب جساس هو اللي بداها تقصها قص الخشب بالمناشير صقارها يضحك حجاجها أداها لو انتبع له على الطير تأثير أقول دمه مختلط مع دماها ونعرضت تشبه على راهب الدير لولا صوايدها وريش كساها ونقبلت نجم هوت به مقادير نازل على أرض البشر من سماها وندبرت جرت وراها لعاصير من سبقها كن الطريدها وراها يفرج هددها كل هم وتقدير وتنومس اللي شلها وقتناها يا بوي شبلك ما يحسب المخاسير لولا غلا كلها ولولا غلاها لولا غلاها غير وفراقها غير والله العاتب كل طرف بكاها قرموشة تسوى طيور الصقاقير لا تسألوني ليش ربي عطاها الله يقدرنا على الطيب تقدير ويعيضنا فيها ونقبل عزاها.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
لا تغرك وحكتي ولا سلوح
أعرف أعزاز النفوس من الردية
أعرف أعزاز النفوس من الردية
كل ما بنيت الحلم في القلب كمل
كل ما بنيت الحلم في قلبك
بين البحر والقمة النورس يطير يصارع على أيام في برد ودفا وبنادم اللي فالفضا ما له نظير يحبط من أول جرح يشعر به آخر يحبط من أول جرح يشعر به آخر فزاع
الأولى 107.4
صاحب الحجر هجرك ويش سواب ويلك من الله ترفق في عباد الله نحن عظامي من الهجران وثيابي لو تستر الجسم ما هي تستويق
انت اول انسان عشق في حياتي والحين تبغى الصدق ما عدت له
يلي ذكرت الهجر وتحدد المهلة لا ما تروم الهجر لو قلت لي راي الهجر لا تحسب انه مسألة سهلة الهجر يجرح خفوق العاشق الهادي فزاع
الأولى 107.4
راديو البيت ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت ومستمرين وياكم في فقراتنا وفي مواضيعنا وصلنا طبعا وقفتنا الأخيرة في البرنامج وقفتنا الطبية أو الصحية اليوم بنرمس عن موضوع ممكن وايد يأرق جميع من المستمعين والمستمعات ألا وهو أنه موضوع البقع السوداء اللي تكون حول منطقة الفم مرات تيك البشرة بيضة عادية ولكن في اسمرار في منطقة حول الفم وتكون صدق مزعجة وتحس ان يعني وجهك مو لونه بواحد وهذا بالتالي يعني يأثر على نفسية الشخص ويحس ان عنده خلل ومشكلة اذا كانت التصبغات هذه عنيدة ما او حتى الشخص او المريض ما عرف كيف يعالجها وين يتوجه لعلاجها. بنرمس اكثر مستمعين عن هذا الموضوع من خلال لقائنا الحين ويا الدكتور خالد النعيمي استشاري الامراض الجلدية وجراحة الليزر استاذ كلينيكي في الامراض الجلدية بكلية الطب جامعة الشارجة كلية الطب جامعة الشارجة اكيد ومالك عيادة الدكتور خالد النعيمي طبعا عندنا في الاتحاد مول في دبي وفي مدينة العين. مساك الله بالسعادة يا دكتور.
الله يمسيك بنوار النبي اختي سماح الله يطول في عمرك ومشكوره جزيلا على الطرح الجميل لهذه المواضيع الجميله اللي بالفعل كثير من مرضانا دائما يسالون عنها.
واجبنا يا دكتور وشكرا لك لتلبية دعوتنا في راديو البيت اكيد المستمره وقواك الله يا دكتور.
الله يطول في عمرك.
تسلم يا دكتور. اليوم نتكلم اكيد عن هاي البقع السوداء اللي هي ما لها علاقه اطلاقا بلون البشره اكيد.
طال عمرك البقع السوداء اللي هي اللي انت قصدك اللي حول الفم
نعم صح
هي نعم البقع السوداء هاي اللي حول الفم طبعا هاي الظاهره اللي اطباء جلد من فتره طويله نشوفها وكثير من الأبحاث عليها هي متعددة الأسباب. وجدوا أن في استعداد وراثي عند هذه الأشخاص. يعني أنت بتشوفين مثلا الأخ وأخته أو الأخ وأخوه وأمها مثلا وكذي، في استعداد وراثي مش لازم يظهر، لكن متى ما استوى أي محفز مثلا على سبيل المثال تحسس نتيجة أكل أو نتيجة مادة وضعت أو لبست أو حتى حساسية في بعض الأحيان من المعاجير، على طول بدأت هاي. ليش؟ لأن الاستعداد الوراثي موجود. في بعض الأحيان العادات، يعني مثلا خصوصا هاي نشوفها في الأطفال يسمونها لبلكن درماتايتس، يعني اللي يلحسون طرف شفايفهم بالذات هم ما يحسون،
صح تكون عادة
اللحس المستمر حق هاي المناطق يبعد يسبب اغمجاجها. في بعض الأحيان قد تكون هناك بعض مع الاستعداد الوراثي قد يكون هناك بعض طالع عمرك في بعض الأشياء الهرمونية، طبعا في خصوصا في الغدة فوق الكظرية، الغدة النخامية مع الغدة فوق الكظرية مع الغدة حتى الغدة طالع عمرك التايرويد
الدرقية.
الدرقية التغيرات الهرمونية بعد تخلي مع الشخص اللي عنده استعداد طبيعي ان هاي المنطقه بعد سبحان الله تتطبق. التعرض الشديد للشمس، يعني في مثلا عندك شخصيه دائما 24 ساعه في الشمس،
صحيح،
مع مثلا جفاف مع شويه تحسس جلبه المنطقه، يعني احنا نتكلم على مدى شهور. في بعض الناس عندهم سبحان الله وحمات بس هم ما بعارفين انها وحمه، لا وحمه عندهم مثلا، والوحمة هاي مع التعرض للشمس ومع يعني نكبر في السن تبدأ تزيد في الغمجان. هناك بعد طال عمرك مثل ما قلنا نحن الأشعة فوق البنفسجية مهمة جدا إن نحن نستخدم واقي الشمس، لذلك شو ما نخلي هاي المنطقة خصوصا الناس اللي عندهم استعداد طبيعي نقولهم أربع كل ساعتين لو ظهرت الشمس لازم تخلون واقي الشمس. في بعض الناس عندهم عادات مثلا دائما خصوصا خواتنا ينظفن ويثن بالكحول او بهذيل الكحول اسواق، فالتنظيف والتهيج الجلد المستمر على فتره شهور طويله بهذا الكحول شو اللي بيسوي؟ بيهيج البشره وبيستوي نحن نسميه تصاقب ما بعد الالتهاب بوستو كليبتري هذا. طبعا اللي يزيد هذا الشيء بعد عدم العنايه، عدم الترطيب، عدم الوقايه من الشمس، فكلها هاي الاشياء المفروض نحن لما يجينا المريض نحطها داخل بالنا.
جميل.
وفي بعض الاحيان اذا بتلاحظين تحت الفم مرات قد يكون نتيجه الهبطه في الجلد، هذا ما لها علاقه.
أيوة. بس
نتيجه نزول الجلد يستوي مثل الشادو،
صح شادو نعالجه.
نعالجه بالفيلر، يعني سبحان الله نرفع الليل نعالجه بالفلر فيروح الشدو او هذا التفضل اللي
لانه هو هذا الشدو شرات السراب، يعني هو مو موجود اصلا لكن
لا فمن حاله لحاله طال عمرك تختلف. صح. عشان في دائما ننصح مرضانا مروا على طبيب او طبيبه الامراض الجلديه خمس دقائق، راح يشوف الحاله، راح يسال كم سؤال، راح يبحث او يبحث وبناء عليه راح يقول لك شو خطه العلاج. هذا مهم جدا الله يطول، لا تختلف الأسباب من شخص لآخر.
يمكن الأسباب اللي ذكرتها يا دكتور ما عدا مثلا السبب الوراثي الاستعداد الوراثي أو حتى اللي هو الخلل في الهرمون، هذا طبعا يكون خارج عن يد الإنسان لكن يقدر يسوي له كنترول بالعلاج، ما عدا ذلك هي حتى تعتبر وقاية، يعني إذا حد ما عنده تصبغات فيكون هني هاي الأسباب تأخذها بعين الاعتبار للوقاية، خاصة إذا كان عندك استعداد وراثي.
خصوصا أختي سماح في بشراتنا، نحن نقسم البشرات في العالم إلى ست أنواع من ناحية التصبغات. عندنا رقم واحد اللي هم في أيسلند وفنلند، هذين حتى لو يظهر البهاق فيهم ما يدلون لأنه بير وايد.
صدق.
عندنا رقم ستة اللي هو في نصف أفريقيا اللي سود كثير. نحن رقم أربعة. رقم أربعة نحن بشرتنا أدنات الدنيا لحدها أي تهيج أي حاجة بتشوفين على طول يجلب تصبغ.
صح صح للأسف.
وخصوصا هاي المنطقة اللي حول الفم، فلذلك العناية بها، شو نوعية المرطبات، واقي الشمس، حتى في بعض الأحيان إذا حد يسوي شيفنج ريال ولا حرمة، حد يسوي ليزر، حد يسوي حد عشان الشعر، كل هاي لابد نراعيها لأن المنطقة هاي لها خصوصية. وبعض الأحيان قد تكون أشياء هي قتلت، في ناس دائما يلبسون برطمهم شيء يضح وما يحس،
صح
نحن نسميه لبس درماتايتس أو إكزيما اللحم. فعلاجها سلوكي مش علاجها بدواء أو شيء، فهي تختلف من شخص لآخر.
زمان يمكن صغار كانوا يقولون لا تخلوا معجون الأسنان على هالمنطقة لأنها بتسود، له علاقة فعلا معجون الأسنان متهم
أنا يا كم حالات نحن نسميها إكزيما تلامسية يا كم حالات نحن مرت علينا ومرت على زملائنا عندهم حساسية والمرضى ما عارفين عندهم تحسس موضعي يعني من نوعية المعجون
اللي سبحان الله.
أي نعم. فمجرد أنه يغير المعجون تشوفين على طول بدأ يتحسن وبدأ يخف الالتهاب والتحسس أوتوماتيكيا حتى التصبغات بدأت تخف. وجود الطبيب في الصورة مهم جدا عشان يقدر يعرف وين بالضبط أي نوع من المرضى هذا يمكن العارض واحد
لكن الأسباب مختلفة. زين الناس اللي هم اوريدي عندهم هالتصبغ الحين يا دكتور مهما كان السبب الاجراء العلاجي يكون كريمات والى اخره ولا في علاجات جديده؟
شوفي طال عمرك اولا لازم تعرف السبب. عرفت السبب حطيت ايدك على السبب خلي المريض يحاول يبتعد عنه اذا كان مثلا علاج سلوكي او مثلا
تعرض
للشيء مثلا معجون نعالج السبب بعدين كيف نقدر نحن نشيل هاي التصبغات في عدة وسائل في عندك طال عمرك كريمات زي الكريمات تتعدد يعني قوتها في تقشيرات خاصة حق هاي المنطقة مش هاي الله تقشير وفي مبيضات خاصة حق هاي المنطقة طال عمرك استخدمها يعني بحذر شديد لأنه ممكن يهيج الدنيا وبالإضافة ممكن نستخدم حتى الفيتامين سي السيرم في بعض الأحيان لأن في بعض الدراسات وجدت أنه فيتامين سي خصوصا في هذه المنطقة يساعدنا كثير مع الكريمات يعني حتى لو استخدمنا مقشرات أو مبيضات وفي أحيان إذا كانت الحالة شديدة يمكننا نستخدم حتى طال عمرك نوع معين من الفراكشنيتد ليزر فراكشنيتد أربيا بليزر مثلا عشان نقدر نشيله طبعا عند ناس معينين أصحاب بشرة معينة والمريض يكون ملتزم والملتزم شو ملتزم بواقي الشمس ملتزم بالترطيب ما يهيج البشرة نقدر نستخدمه
يعني يكون وفي نفس الوقت يشتغل انه ما ترجع له مره ثانيه.
الليزر بعد ممكن نستخدم نخلي كيو سويتش في نوع معين يسمونه كيو سويتش انديال خصوصا حق بشراتنا نحن سكن تايب 4 والسكن تايب 3 اللي هم شويه افتح ممكن نستخدم حتى الكيو سويتش الكسندرايت ليزر. لكن بعد اذا كان محتاج فيلر نسوي فيلر في بعض الاحيان حتى نستخدم البي ار بي. هي مش حاجه وحده راح تشيل لك هذا التصبغات نحن نسوي خطة علاج نحط 1-2-3-4 نجمع النتيجة مع التزام المريض نحن نتكلم خلال شهر شهرين الأمور بدأت تتحسن والحمد لله ونقول حق المريض عادة حافظ على النتيجة واقي الشمس في الترطيب في الابتعاد عن المهيئة
حافظ عشان ما ترد لمرة ثانية التصبغات
عشان ما ترد لمرة ثانية
جميل جدا لكن ما في خلطات مثلا اللي نشوفهم الفاشينيستات هاي خلطة سحرية تزيل البقع السوداء حول
شوف المنطقة هي
منزلية
نسميها خلطة العالم كليجمان وهاي خلطة علمية معروفة قديمة وحتى وكالة رقابة الغذاء والدواء الأمريكية مرخصة هذه التصبغات في الجسم بس ما نستخدمها بين وبينك إلا بحالات نادرة حول الفم ليش؟ لأنها ممكن تهيج وبسبب الكورتيزون اللي فيها ممكن يعطي أثر عكسي يعني ممكن بين وبينك غير الهيجان ممكن يسوي لنا بيضاض
ايوه يعني تخاف في متاع ثاني
الكورتيزون في هاي المنطقه لازم نستخدمه بحذر وانواع من الكورتيزون ضعيفه مضطويه ولفترات معدوده لازم نقول احنا بنحتاج كورتيزون بس الكورتيزون يكون 100 نوع اي نوع انت تستخدم هذا بعد سؤال لكن الكورتيزون في هاي المنطقه بعد نستخدمه بحذر شديد فالخلطات هاي معظمها فيها كورتيزونات قويه شديده جدا وننتهي بمصايب يجونا نحن نشوفهم سماحتنا نحن خلطة مثلان وخلطة مثلان
صح
وننتهي بمشاكل كثيرة حول الفم وحول ومرات التهابات ومرات يعني التهابات مثلا فيروسية هربس مرات مشاكل هي مشاكل نتيجة
صح نحن نشوف العجب العجاب في وسائل التواصل الاجتماعي من خلطات حتى ومرات أنا بعد مرات المرات في دكاترة والله يحطوا لك كومبينيشن ما بين كذا نوع من الكريم والله هاي بتزيل التصبغات
أنا ضد زملائي في هذا الشيء زين وإذا رجعت حق هاي الأطباء بتحصله معظمهم أطباء عموم زين وما عندهم الخبرة الكافية لأن طويلة العمر بقول لك شيء نحن نشوف بلاوي زرقاء نتيجة هاي الخلطات ونتيجة هاي الوصفات اللي في وسائل التواصل الاجتماعي
صدقين.
اللي يوزلك ما يوزلك ويمكن أنت نفس الشخص بس اختلف اللايف ستايل مالك اختلفت خطة العلاج فهي خطة علاج ولازم يتابعك الطبيب المختص في هذا الشيء، خصوصا في مناطق خاصة مثل المنطقة اللي حول الفم أو حول العين، مناطق لها خصوصية.
صحيح.
خصوصية خاصة هي.
ان شاء الله ناخذ حول العين وحتى التصبغات. انا شفت لك فيديو البارحه في وسائل التواصل الاجتماعي عن موضوع اللي التصبغات
يبان الله يعزك. الله يعزك. نعم التصبغات في الجسم نعم موضوع هام بعد هذا.
اكيد اكيد بنطرحه ان شاء الله قريب ان شاء الله.
الله يطول.
شكرا لك جزيل الشكر يا دكتور.
الله يعزك في اي وقت
تطلب. مشكور ما تقصر يا دكتور، يومك سعيد. مع السلامه. إذا مستمعينا كان ويانا الدكتور خالد النعيمي استشاري الأمراض الجلدية وجراحة الليزر، أستاذ كلينيكي في الأمراض الجلدية بكلية الطب جامعة الشارجة، رمسنا وياه عن البقع السوداء حول منطقة الفم. وصلنا لنهاية الحلقة، نتمنى إن شاء الله استفدتم من مواضيعنا، ونقول لكم دوم في أمان الله.
راديو البيت،
راديو البيت.